بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع موضوع المشي والركوب وآداب المشي والركوب. ذكرنا يمكن في الحلقات الماضية أن أول أدب فيما يتعلق بالمشي النية الصالحة، فإذا خرج الإنسان من بيته ماشيا فإنه دائما ينوي بمشيه طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كان رايح لأمر مباح يعني يشتري أغراض ولا حاجات ولا ذهب لعمل، أو سواء كان ذهب لطاعة وكالمشي للمسجد أو لصلة أرحام أو غيرها. دائما ينوي الإنسان بمشيه وخطواته أنه يريد مرضات الله سبحانه وتعالى، وحتى لا تكون هذه الرجل عليك شاهد يوم القيامة فتشهد عليك بما كسبت وبما جنيت أنت عليها، كما قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالرجل ستكون شاهد على الإنسان يوم القيامة. فأول شيء النية الصالحة، وثاني شيء أن لا يمشي الإنسان لمعصية، وثالث شيء من آداب المشي أن يكون الإنسان متواضعا في مشيه ولا يدخله الغرور ولا يدخله الكبر. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن الذي فيه غرور وفيه كبر ولو كان فيه مثقال حبة من ذرة من كبر فإنه لن يدخل الجنة حتى ينظف ويصفى من هذه الخصلة الذميمة. كذلك قلنا القصد في المشي، والقصد في المشي له أحد معنيين، كما قال الله تعالى: واقصد في مشيك. قيل اقصد بمعنى اجعل لك غاية وهدف في مشيك. فإذا خرجت من البيت تكون عندك أنت نوتبوك كاتب فيها وين تبتروح وما هي الأعمال التي ستنجزها. والذين لا يكتبون أعمالهم فإن أكثرهم لا ينجزون، والذين يكتبون أعمالهم وأهدافهم فإنهم بإذن الله سبحانه وتعالى يستطيعون أن ينجزوا ما أرادوا. وقال بعض أهل العلم: القصد بالمشي إنما المقصود به أن يكون الإنسان متوسطا بين البطء والإسراع، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال ابن كثير: أي امشي مقتصدا مشيا ليس ببطيء متثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين وبين. ولذلك أنواع من المشي قد نهى الشارع عنها، كمشي الخيلاء مثلا، وهو التبختر في المشي، وهي من الصفات الذميمة التي تدلك على الكبر والعجب بالنفس. والمؤمن مأمور بالتواضع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أوحى الله تعالى إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا، أي تمايل إلى قدام كما تتكفأ السفينة في جريها، يعني مثل ما تتحرك السفينة هكذا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يعني نحاول أن نسرع نلحق عليه، وإحنا محنا لحقين عليه. وانتبه، ترى النبي مو طويل صلى الله عليه وسلم، يعني مو رجل الطويل، كان ربعة من القوم، يعني كان وسطا من القوم صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مثل النهر المنحدر. وقال مرة: إذا مشى تقلع صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه انحدر صلى الله عليه وسلم. قال: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها عن مشية الهوج والمهانة والتماوت. هذا مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فمشيه صلى الله عليه وسلم أحسن وأعدل المشيات، وهي التكفؤ والتقلع كحال المنحط من الصبب، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مشى الإنسان بانزعاج واضطراب مشى كمشي الجمل الأهوج، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، لا سيما إذا كان يكثر الالتفات حال مشيته يمينا وشمالا. وإن التماوت في المشي ويمشي الإنسان كأنه قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، هي مشية مذمومة قبيحة. والمشية الرابعة السعي. يعني ابن القيم قاعد يذكر أنواع المشي، يقول أفضل المشيات مشية النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمشي صلى الله عليه وسلم جسمه كله يتحرك يمينا وشمالا وليس بالسريع وليس بالبطيء. وهناك مشية الانزعاج، وهو أن يمشي الإنسان سريعا ويتلفت يمينا وشمالا، وهي مشية الأهوج. وهناك مشية التماوت، أن يمشي الإنسان دائما محدب ظهره ومخثر عينه وكأن خشبة تمشي، وهذه مشية قبيحة. وهناك السعي، وهناك الرمل، وهو أسرع المشي مع تقارب الخطى،
ويسمى الخبب، وهناك النسلان وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي، وهناك الخوزلي وهي مشية التمايل وهي مشية يقال إن فيها تكسرا، وهناك مشية القهقري وهي المشية إلى الوراء، وهناك مشية الجمزي أو الجمزة وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا، ومنها يسمى جمزة أو الجمباز، يثب الإنسان وناطط الإنسان، وهناك مشية التبختر وهي مشية أولو العجب والتكبر. ولذلك كان هذا من المشيات المنهي عنها، هو أن يمشي الإنسان ويتلفت كثيرا أو يكون الإنسان كحال الأهوج في مشيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى لا يلتفت وراءه، قالوا كان لا يلتفت وراءه صلى الله عليه وسلم إذا مشى. هذا الحديث رواه ابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ولذلك على الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الالتفات في الوراء أحيانا يضر الإنسان، يعني المشي والتلفت كثيرا يضرك، ويعطي دليل على شخصيتك. سمعت مرة حكمة يقولون أن الفهد، حيوان الفهد معروف من أسرع الحيوانات، أسرع من الأسد، بكثير أسرع من الأسد، لكن الأسد يغلبه بسبب كثرة التفاته إلى الخلف. يقول مرة فهد أخذ له فريسة وركض فيها، وهو سريع طيارة يعني الفهد مشهور، فجاءه الأسد، فلما زأر الأسد عليه صرخ عليه الأسد قام يتلفت، فلما تلفت تعثر وأصاب الخوف وتوقف في مكانه وقط الفريسة وهرب. ولا لو بيركض لو يتعب الأسد ما يدركه. يقول ذلك، يقول التلفت متعب للإنسان، على الإنسان أن لا يلتفت إلى الوراء أبدا في حياتك، دائما في حياتك إنجازاتك وفي أعمالك لا تطلع ما مضى فات والمؤمل غيب، علمك الساعة التي أنت فيها. نعم خذ العبرة من الماضي، استفد من الماضي، خذ دروس مما مضى، لكن امشق طريقك وأمشي، ولا تعيش مع هذه الفترة الزمنية التي ربما ما وفقت فيها أو ربما كان لك فيها ظرف من الظروف. التلفت سواء كان تلفت على الزمان أو التلفت في الحقيقة وأنت تمشي، إنما هو من الأشياء التي تعيقك في حياتك وتعيقك في الحركة. كذلك من الآداب الإسلامية فيما يتعلق بالمشي أن الإنسان لا يتصنع الخشوع في مشيه رغبة في مراءة الناس، وكذلك لا يتصنع التمارض فكأنه مريض أمام الناس ظاهرا، فكل ذلك مما يبغضه الله تعالى، بل ينبغي أن يمشي الإنسان بقوة إلى حاجته. قد رأى عمر الخطاب رضي الله عنه شابا يمشي متمارضا، فسأله أمريض أنت؟ قال لا، فرفع عمر الدرة فضربه بها وأمره أن يمشي بقوة. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي إنسان رافع، تمشي رافع رأسك، ما تمشي كاسر ظهرك، وإنما تمشي مشي عادية، لا تقصد بذلك الغرور ولا تقصد بذلك التماوت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى تكفؤا، والمراد كان يرفع رجليه من الأرض، وذلك لقوة مشيته، كان يمشي على صدر قدميه، فيمشي مشيا قويا، لا مشية النساء التي فيها اختيال وتنعم، ولا كذلك مشية المرضى ولا المتماوتين. وهذه المشية أقرب لروح الإسلام، لأن فيها إظهارا لقوة المسلم أمام الناس، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لذلك الشاهد من هذا يتجنب الإنسان المشيات المذمومة وهي مشية التبختر والاختيال، وهي مشية أهل الكبر والعجب، ويتجنب الإنسان مشية الشخص المنزعج المضطرب، ويتجنب الإنسان مشية المتماوت المريض، ويتجنب الإنسان مشية المتماوت المتكسر وهي مشية لا تناسب الرجال، ويتجنب الإنسان الهرولة السريعة دون حاجة أو داع، ويتجنب الإنسان المشي وثبا، وكلها مشيات مذمومة. وأفضل المشيات مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق أن بينا. هذا ما يتعلق بالأدب في موضوع المشي. كذلك من السنة أن الإنسان يمشي وهو منتعل أو يمشي وهو حافي، يعني إما أن تمشي وأنت لابس نعالك كلها، ولا تمشي وأنت قط نعالك. هذه سنة وهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الإنسان في نعل واحدة، يعني هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للإنسان أن يمشي في نعال واحد، طبعا لأن هذا يؤدي إلى احتقار الناس من ناحية وكراهية الناس لذلك وضحك الناس عليه، فقد يتسببون في غيبته، يتسبب في أذية الناس، وكذلك الناس يتسببون في أذيته. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الشيطان يمشي في نعل واحد. تقول الشيطان يلبس نعال؟ أقول لك نعم، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يمشي في نعل واحد، أو أنك أنت تمشي حافي، هذه تصح وهذه تصح، إما أن يمشي الإنسان محتفيا أو يمشي الإنسان منتعلا. وأنا شفت بعيني، مو أحد قال لي، أنا شفت بعيني أكثر من عالم من العلماء يطبقون هذه السنة، فيمشون حفاية، طبعا يمشون مسافات طويلة، أحيانا ينزل من سيارته إلى أن يدخل المسجد، من سيارة يمشي حافي إلى أن يدخل المسجد. أنا رأيت بعيني شيخين جليلين يمشون حفاي، من بعضهم يمشي من بيته إلى المسجد، الشيخ عبد الرحمن الحذيفي يحفظه الله إمام الحرم المدني المسجد النبوي، من عمر قديم شفته يمشي من بيته إلى المسجد حافيا، والشيخ بن عثيمين يرحمه الله رأيته يمشي حافيا إلى مسجده، وأحيانا يطلع من المسجد إلى بيته يذهب حافيا. طبعا هذا حتى الآن علميا ثبت، أنا ما أقول لك امشي حافي أنت في الشوارع وروح الدوامات حافي، لا ما أقول كلام هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث فضال بن عبيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، حديث أخرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة قال: فقام وقمنا معه ونحن 14 رجلا، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ. شوف النبي مع أكثر من 19-20 رجل مشوا معه كلهم حفاي، ذهبوا يزورون سعد بن عبادة. اليوم ثبت في الطب الصيني أن العلاج كله تحت الرجل، هذا ثبت الآن، شوفوا إعلانات الجرائد كلها العلاج بالقدم، العلاج بالقدم، ثبت أن جميع أعضاء جسم الإنسان من كبد من كلى من قلب من رئة من مخ من عصب كلها لها أعصاب ولها عروق متصلة في باطن القدم. وذلك اليوم عندنا العلاج من خلال المساج للرجل من تحت، شوفوا تروحون شرق آسيا الآن المساج كله ترى على الرجل، شغل كله تحت، مساج الرجل من تحت، تدليك الرجل من تحت، تدهين الرجل من تحت، حتى في حمامات السباحة أحيانا خلونك تمشي على الحصى، في أذكر بعض حمامات السباحة تمشي على الحصى، لهذا نوع من التدليك والعلاج للرجل. إذا ارتاحت رجل الإنسان هذه تطلع الكهرباء اللي في جسمك كله تسربها إلى الأرض، وهذا لا يكون إذا كنت أنت لابس النعال، لابد أن تحتفي فتخرج الكهرباء الزائدة من جسم الإنسان إلى الأرض مباشرة التي خلق منها للتناغم والتجانس ما بين تراب الأرض وترابك الذي خلقت منه أنت. هذا من ناحية. الناحية الثانية في نوع من التدليك الصحي، ذلك ينصحون كل الأطباء، ينصحون بالمشي على الرمل، ينصحون بالمشي على تراب البحر، على سيف البحر وعلى ساحل البحر، ينصحون أحيانا بالركض والمشي والهرولة والإنسان حافي، هذه كلها فيها فوائد، ذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمرنا بأن نحتفي أحيانا. هذا من فوائد الطبية من ناحية. من ناحية ثانية حتى فيها فوائد تواضع الإنسان، كل إنسان يمشي حافي يكسر ما في نفسه من الغرور، يكسر ما في نفسه من العجب، ولكن كان هذا أحيانا، إحنا ما نقول داوم واحد داوم حافي ولا يطلع إنسان من بيته دائما حافي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا، يطبق هذه السنة صلى الله عليه وسلم ويطبقها أمام أصحابه، فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. ذلك إحنا نقول إما أن يمشي الإنسان بنعلين أو يمشي من غير نعلين، أما أن يمشي بنعال واحدة فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم ناهيا عن المشي في نعل واحد: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد. يعني أكثر من هذا يا جماعة هدي نبوي، نبي عليه الصلاة والسلام إمام أمة يتدخل حتى في نعل الناس وكيف يلبسون، دل كذلك على الكمال، ودل كذلك على رأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تمشي في نعل واحد، وإن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وكان صلى الله عليه وسلم يحتفي فيمشي حافي القدمين أحيانا، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. وهذا لا شك أنه أمر طيب، خاصة إذا كانت الأرض أرض نظيفة كأرض البحر مثلا وساحل البحر أو البر أو غيره، أما إذا كانت الأرض نجسة وأنها تؤذي القدمين فإن الإنسان، أو كانت شديدة الحرارة أو البرودة، فإن الإنسان لا يمشي حافية القدمين. هذا ما يتعلق ببعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمشي والركوب، الركوب يعني ركوب الدواب: رب الدابة أحق بصدرها، رب الدابة أحق بصدرها، فمن ملك شيئا فهو أحق به من غيره، وركوب الدواب: الحي منها والجماد يأخذ حكم نفسه، فصاحب الجمل أو الخيل أو السيارة أحق بصدر دابته ومقدمته من غيره، فلا يركب في المقدمة إلا بإذنه. بين يدي ذلك حديث بريدة قال رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار، فقال: يا رسول الله اركب، وتأخر الرجل إلى الخلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي، قال فإني قد جعلته لك. فركب النبي صلى الله عليه وسلم على المقدمة والرجل صار خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أدب ما يتعلق بالركوب والمشي أن صدر الدابة أو صدر السيارة أو مقدمة السيارة الأحق بها صاحبها من غيره من الناس، إلا أن يأذن هذا الرجل لغيره من الناس. كذلك احنا نعلم حتى عيالنا في الأدب، إذا كان معك إنسان كبير دائما قدم الكبير، دائما إذا إخوانك خلي أخوك الكبير يقعد قدام، معك رجل كبير خلي الكبير يجلس في الأمام، وهكذا نعلمهم الأدب أن صدر الدابة أو صدر السيارة دائما يكون لصاحب السيارة أو للكبير يقدم في ذلك. كذلك من ما يتعلق بأدب المشي وأدب الركوب، يجوز للإنسان أن يردف معه سواء كان على سيكلة ولا على قارية ولا على سيارته ولا على دابته، أن يردف معه غيره في هذه الدابة، فلا بأس بركوب اثنين أو ثلاثة ما دام في المكان سعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أردف معه معاذ وأسامة والفضل ابن العباس، وكذلك أردف عبد الله بن جعفر والحسن والحسين معا، ثلاثتهم حطهم مع بعض، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والحسن والحسين، وضعهم صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم. فهذا كله يدلك على جواز أن يردف الإنسان معه في دابته إن كانت تتسع. مما يتعلق بآداب المشي والركوب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الدواب منابر، فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغوا إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم. والمعنى أي لا تجلسوا على ظهور الدواب فتوقفوها وتتحدثون بيعا وشراء وغير ذلك لمدة ساعات طويلة، بل انزلوا إلى الأرض واقضوا حاجاتكم ثم اركبوا بعد ذلك. وهذا طبعا لا يعكره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ظهر دابته في حجة الوداع وخطب الناس، وذلك لمصلحة الراجحة، وهذا لا يتكرر. قال ابن القيم وأما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة في حجة الوداع وخطبته عليها فذاك غير ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا عارض لمصلحة عامة في وقت ما لا يكون دائما، ولا يلحق الدابة معه من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا لمصلحة، بل يستوطنها ويتخذها مقعدا يناجي عليها الرجل ولا ينزل إلى الأرض، فإن ذلك يتكرر ويطول بخلاف خطبته صلى الله عليه وسلم على الراحلة ليسمع الناس ويعلمهم أمور الإسلام وأحكام النسك، فإن هذا لا يتكرر ولا يطول ومصلحته عامة. يعني هذا من الأدب النبوي أن الإنسان إذا كانت عنده دابة، والمقصود به البهائم مو السيارات، لا يجوز للإنسان أن يجلس على هذه الدابة. وكان في السابق دائما يتنقلون على الإبل والخيل والبغال والحمير، فربما دخل السوق وجلس يساوم الناس وهو قاعد على ظهر الحمار، فيتعب تتعب هذه الدابة. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدواب، تتعب هذه الدابة، وربما لقال رفيجة وقفه صفط معه على الخيل وجلسوا يتسامرون ويتحدثون والخيل تتعب وهي واقفة عليها إنسان. فلذلك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم على الدواب نهى أن تتخذ هذه الدواب منابر، يعني تقعد عليها وتتكلم، وإنما انزل عنها واقضي حاجتك من بيع وشراء. أما السيارات فلا يدخل في ذلك، لأن السيارة أصلا ما تشعر بالتعب وهي جماد، فلا يلحقها كلل ولا يلحقها تعب. لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يراعي الآخر. يعني مو صحيح يا جماعة، شاهد أكثر من مرة في الشارع شاب يصفط مع شاب ثاني في الشارع اثنينهم ويقعدون يسولفون والناس والسيارات خلفهم، ولا هو سائل بحد ولا هم عبر أحد، ومستعد يدخل في معركة ويدخل في هوشة مع الناس لأن الناس بس قالوا له حرك ولا واحد طق له هرن. ذلك يعني يعطى الطريق حقه، وأنا تكلمت في أكثر من درس عن موضوع حقوق الطريق، وأن الإنسان الذي يحترم الطريق إنما هو محترم في نفسه وبيته، واللي ما يحترم الطريق ولا يحترم الآخرين يدلك على خلل في تربيته ونقص حتى في عقله هذا، لأن العاقل يحترم الناس ويقدر الناس ويرجو للناس الخير. فإذا شفت إنسان منتظم في طريقه ويراعي الطريق ويعطي الناس حقوقها ويتأسف من هذا ويعتذر من هذا ويغض طرفه عن هذا ويغض بصره عن هذا وينصح هذا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويراعي الناس ويراعي الكبير والصغير والمرأة والرجل، اعرف أن هذا إنسان كامل العقل، اعرف أن إنسان هذا متزل، اعرف أن إنسان هذا محترم. وإذا رأيت شفت لك شاب طايش وخفيف وشفط في السيارة ويضايق الناس وعلى قولتهم يبتون وهو يسوق ولا يحترم الطريق، فاعلم أن في ذلك خفة وفي ذلك نقص عقل بل قلة دين في هذا الإنسان. ذلك الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بأن يكون متوسطا معتدلا، أن يكون الإنسان حال كونه في هذه الدنيا عابرا إلى الآخرة قاصدا في مشيه، يعني قاصدا في مشيه وجه الله سبحانه وتعالى معتدلا متوسطا أو محددا لهدفه. هذا عموما يعني غالب ما ذكر أهل العلم تقريبا 11 أدبا من آداب المشي والركوب. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.